الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدراري المضية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وكنا في كتاب الطلاق. قال: فصل. ويقع الطلاق بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. قال: أقول أن وقوعه بالكناية، الكناية معناها عدم التصريح بالشيء، يعني عندما يقول الرجل لزوجته أنت طالق، هذا يسمى عند العلماء طلاقا صريحا، طلاق صريح أن يقول أنت طالق، بمعنى أن يأتي بعبارة لا تحتمل شيئا آخر غير الطلاق. لكن الكناية هي عبارة تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، كان يقول لها اذهبي إلى بيت أهلك، لا أريدك بعد الليل في بيتي، لا أريد أن أعاشرك، لا أريد أن أرى وجهك، لا أريد أن يجمعني وإياك بيت واحد. فهل يريد أن يطلقها؟ هل يريد أنه يعني ضبح منها وتجلس عند أهلها أسبوعا أو أسبوعين؟ فتلك العبارات تسمى كناية. الخلاصة في تلك المسألة أيها الإخوة أن العبارة الصريحة في تلك الأمور التي تتعلق بحقوق الآخرين لا تحتاج إلى نية، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يتعلق بالآخرين وهو صريح لو جعل بالنية فإنه يمكن أن يتلاعب الإنسان، يعني يقول لا يأتي لو كان يحتاج إلى نية في الطلاق الصريح فيطلق زوجته فيقول قد طلقتها، يقول لا أنا ما أردت الطلاق، إنما أردت أن أضحك معها، إنما أردت أن تذهب إلى بيت أبيها وقتا ما، لا. فبالتالي القاعدة يا إخواني، نحن الآن الطلاق ينقسم إلى قسمين، أو بمعنى آخر ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: صريح وكناية. الصريح الذي ينص فيه على كلمة الطلاق ولا يحتمل شيئا غير الطلاق، وأكثر عبارة أنت طالق أو هي مطلقة، يقولون فلانة قد طلقتها، فلانة طالق، تمام، أو يقول لولدي أمك طالق، فهذه عبارات صريحة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى نية ولا شيء من هذا القبيل، قرر ما دام قال هكذا فقد وقع. لكن الكناية معناها عبارة إيه؟ كالعبارة المشهورة في السنة: الحقي بأهلك، روحي بيت أهلك، اذهبي إلى بيت أهلك. هذه العبارة أخواني وردت في السنة في موضع عدت طلاقا وفي موضع لم تعد طلاقا. في الموضع الذي لم تعد فيه طلاقا في قصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كعب بن مالك لهم هؤلاء الصحابة لما تخلفوا عن غزوة تبوك. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبهم فمنع الناس أن يكلموهم لمدة حوالي 50 يوما، ومن ضمن ما أرسل إليهم أرسل إلى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقال: يعني أطلقها؟ قال: لا، لكن لا تقربنها، يعني لا تفاعل رسول من هذا القبيل، تمام. فقال لها عبد الله كعب بن مالك: قال لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. ليش؟ لا، لم يقل النبي ان يطلقها، بدليل انه استكثر، لان النبي ارسل اليه رسول فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امرأتك. فهو قال تعتزل دي تحتمل وتحتمل؟ قال ان اطلقها. قال لا، ولكن لا تقربنها، يعني لا تمثلها بجماع غيره كما يقع بين الرجل وبين زوجه. فهو خاف انها تبقى في بيته حتى هي قالت له يعني استأذن رسول الله، لان في واحد من اصحابي اللي هم من الثلاثة استأذن النبي لانه كبير في السن، وقال يا رسول الله يعني خليها في البيت تخدمني لاني ما يعني ضعيف وما استطيع ان اخدم نفسي. فأذن له بشرط ان لا يقربها، يعني ان لا يجامعها. فهي قالت له يعني استأذن رسول الله، قال لا، ما لاني رجل شاب يمكن يقع مني حاجة تانية تكون مصيبة فوق المصيبة، يعني لسه انا واقع في مخالفة وتحت التأديب، وكمان ارجع يقع مني مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها عبارة ايه؟ الحقي باهلك وليس الطلاق. ما احد ابدا عدها طلاقا، لانه اراد يعني اجلسي عند اهلك لحد ما تنتهي تلك المده او الابتلاء. وبعدين لما يعني جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى ونزلت الايات وبشر ورجعت الى بيتها وانتهت المساله ولم تعد طلاقا. في حين انه وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم ان ابنه الجون، وبعضهم يقول كلابيه واختلفوا في اسمها، هذه امراه لفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب منها قالت اعوذ بالله منك. ما تعرفش قالت. المهم اختلفت الروايات في ايش اللي خلاها تقول ايه هذا الكلام. قيل انها يعني في بعض الكتب انها هي ابنة شخص كبير، وكانت تقول انا ابنة ملك وانت سوقة او شيء، حتى لما قال لها اقربي تعالي اقربي قالت انت. فيبدو انها كانت ايه، وفي بعض الروايات يعني ايه. المهم في النهاية قالت له ايه اعوذ بالله منك، فقال النبي لقد عذت بمعاذ، يعني بمن يستعاذ به الله. خلاص ما فيش طرف، تعذت بالله طرف. الحقي باهلك وكان الطلق خلاص طلق. تمام، لانها قالت ايه هذه الكلمه، فالنبي استعاذت بالله. الفارق بين الكلمتين ايش يا اخوان؟ النيه. يبقى الفارق هنا نفس العباره، قالها الصحابي ولم تعد طلاقا، والعباره قالها النبي صلى الله عليه وسلم وعد طلاقا. الفارق هو النيه، لان كلمه الحق باهلك كنايه، فلما تصحبها النيه يبقى طلاق، وعندما تقل من النيه لا تعد طلاق. اما الطلاق الصريح كانت طالق او امك مطلقه او هي طالق او قد طلقتها، فتلك عباره خلاص ما تحتمل، لانها ايه؟ لانها اسمها طلاق صريح. اما الحق باهلك يسمى ايه؟ كنايه طلاق. فيقال هل نويت؟ هل اردت؟ هل فقدت الطلاق؟ فان قال نعم عدناها طلقه، وان قال لا انا اردت ان ايه؟ بس تريحني من وشها ومن ازعاجها وتجلس عند اهلها فتره، ما اردت الطلاق ولا ايه؟ ولا كان في حسي ولا عقلي، فيقال خلاص ما في شيء، تمام؟ وان كان في شك ممكن يحلف، ومن كان القول قوله فعليه الايه؟ فعليه الامر. فده معنى عباره اقول اما وقوعه بالكنايه فلحديث عائشه عند البخاري وغيره، ان ابنه الجيل اللي حكينا حكايتها لما دخلت على رسول الله، زفت اليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت اعوذ بالله منك، قال لها لقد عذت بعظيم الله سبحانه وتعالى، الحقي باهلك. يبقى ده وده كان طلاقا. وتصلح الحل وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما الثلاثه الذين خلفوا في غزوه تبوك، ولما قيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امرأتك، فقال اطلقها ام ماذا افعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها. فقال امرأته الحقي باهلك. فافاد الحديثان فأفاد الحديثان أن هذه المرضى تكون طلاقا مع القصد ولا تكون طلاقا مع غيره. تمام بيان هذه المسألة الأولى اللي هو فيها بيان أن الطلاق ينقسم إلى إيه؟ طلاق صريح لا يحتاج إلى نية وطلاق كناية يحتاج إلى نية. في بعض العلماء قالوا أو تكلموا بأن الطلاق يحتاج إلى نية ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، لكن جمهور العلماء على أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى إيه؟ إلى نية. يعني الشوكاني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فبالتالي الطلاق من ضمن الايه الأعمال ويحتاج إلى نية. لكن جمهور العلماء كلهم على عدم اشتراط النية في الطلاق الصريح، وإنه إذا قال لزوجته أنت طالق ما مسألهوش لا أردت ولا أنت قصدت ولا لم تقصد، لأنه هذا إيه؟ هذا هو ظاهر اللفظ، وفي المعاملات يؤخذ بظاهر اللفظ كما في البيع والشراء وغيرها والإهداء والوصايا وغيرها. ما يجيش إنسان يصرح بالبيع والشراء أو يصرح بمعاملة من المعاملات وبعدين يرجع نقول إيه ما قصدت، لا، إنما نتعامل على الإيه على الظاهر والله يتولى الإيه الثواب. فبالتالي وأيضا استدل العلماء أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابي وقد طلق، يعني حديث ابن عمر اللي تقدر الكلام عليه الكلام الطويل، حديث ركانة عبد أبو ركانة عندما طلق زوجته تكلمنا فيه بالأمس، وغيرها من الأحاديث فيها مسألة الطلاق لا تجد في أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قصر ما أرد، لم يسألهم على نية عندما يتم يقول يا رسول الله طلقت زوجتي أو قلت لزوجتي كذا، لا يسألهم على النية، وبالتالي ده يدل على إيه؟ على أن الطلاق الصريح لا يحتاج إيه؟ لا يحتاج إلى نية. هذه المسألة إيه؟ الأولى. أنتقل إلى مسألة أخرى، أن يقع الانتماء مع النية، تمام خلاص. وبالتقدير إذا اختارت الفرقة، إذا دي مسألة أخرى وهي أنه إذا خير الرجل زوجته بين أن تبقى معه أو يطلقها، تمام؟ فاختارت قالت اخترت نفسي أو اخترت الفرقة، فيقع الفرقة بهذا أن يقع طلاقا، وهذا أقدير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن قول الطلاق يقع بالتفريق فلقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا ودينك الآية، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الآية. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نساء لما نزلت الآية فطيرهن. هذه قصة طويلة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقع لهن كما يقع للنساء، إنها تريد أن يوفي عليها زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت معيشته ضيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متوسعا في المطعم والمشرب والمأكل ولا الفرش ولا غير ذلك. فبعض زوجاته تمنين يعني لو أنه يوفي عليهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم آية الاختبار والامتحان تمتحنهن وتخيرهن، تمام؟ الآية بتخير إن كنتن تردن الله رسوله والدار الآخرة فإن الله عز المحسنات منكم أجر عظيم، وإن كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مع رسالة وإن قد يكون في حال من الضيق وليس من الساعة، فلم يضيق عليهن، فمن أراد أنها تبقى معي قال لهم كده حتى يريحهم، فمن أراد أنها تبقى ولا يحج والآية تعيدها بهذا فبها ونعمة، وأما من كانت تريد الدنيا وزينتها فتعلمنا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وبدأ يعرض عليهن واحدة واحدة، فبدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وسأل، فقال إن كنت تريدي أو كنت تريد المفارقة، فقالت يا رسول الله يعني ذاك لأن اخترت طبعا، قال ما تعجليش استشيري إيه أبو ريح، قالت لدى أمر يحتاج إلى استشارة فجزمت بالبقاء معه.
وبعدها هو عرفت أنه سيستدر وهيك وسيستدر هنا حتى تعيش كل واحدة براحتها واللي تبقى إذا كانت إيه هذه المعيشة الموجودة نريد كلهن كأنه إيه ده الموجود اللي تريد أن تعيش على هذا ولها مكان عالي وأجر كبير في الجنة أهلا وسهلا. اللي تريد الشعر والغنى والأشياء أعلى ما في شيء إيه هذا الشيء اللي انا اسرحها واطلقها
تختار اختاري كان ام المؤمنين عائشه بدا بها اختارت البقاء
وبعدين قال قالت يا رسول الله ليس انك يعني بقيت الزوجات لا تزوجني
لما يعني تريد ايه يمكن واحده تفلت كده وتخرج او شيء يعني فقال لا
ما يعني ان سالني تصبر ان ما تعلمش خلاص من بني فده حديث مشهور طويل يمكن اقرا لكم بعضا منه عن عائشة قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكثر ماه فلم يعدها شيئا فلذلك الآن
هو خيرهم فمفهوم كلام الإمام الشوكاني أن الواحد منهم إذا خير فاقترف الصلاة وقع الصلاة
تمام
لكن اللي حصل في حق أمهات المؤمنين أنهم لم يختاروا أنفسهن أو إيه أي قراءة
قال لا نحن معه خلاص ما وقع ما وقع شيء ما دام إيه ولذلك كان يقال فيه فلم يعدها شيئا يعني ما عدها القرحة لأنه كانت نتيجة خيارها فاختارت الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجماعة رسول الله قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكوير أزواجه بدأ فيه فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجبي حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لم يكون ليأمراني بفراقه يعني النبي هو بيشجعها وعارف ما هيقول أبوك وعمر ما هيقول أبوك وزوجه وأمه ومال إلا أنها تستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت ثم قال إن الله عز وجل قال لي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا الآية وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الآية قالت فقلت في هذا التأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما فعل رواه الجماعة إلا أبدا والحديث له رواية متعددة وفيها تفاصيل أكثر من هذا لكن هذه الخلاصة فالخلاصة يا إخواني المثل التي يشير إليها الشوكاني رحمه الله تعالى إنه إن عرض الرجل أو خير زوجته بين البقاء معه وبين أن تطلق فإن اختار الطلاق وقع الطلاق وإن لم تختر أو اختارت البقاء معه فلم يقع شيء أو لا يعدها شيئا كما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أخذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم سواء من الآية الكريمة أو من إيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه لكن في خلاف طويل بين العلماء هل تعد تلك الطلقة طلقة دائمة أو رجعية يعني في خلاف في هذه المسألة فيها تفاصيل متعددة فبعض العلماء يقول أنها تعد طلقة دائمة بينونة صغرى وبعضهم قال حتى بينونة كبرى عدها كأنها في حكم الثلاث وبعضهم قال أنها إيه أنها رجعية ليش؟ لأن اللي قال الآن هو خيار فلو كانت رجعية ما استفادت من الخيار لأنه يمكن أن يكون قد راجعها فحتى تستفيد من الخيار فبعضهم قال بأنها لو اختارت فتعتبر طلقة دائمة دائمة يعني ايه؟ يعني لا يحق له المراجعة في العدة تمام؟ حتى تستفيد من ايه؟ من ذلك التخيير وإلا سيقول انه هيأتي الزوج يخير زوجته فإن اختارت الطلاق قال خلاص راجعتك فبعضهم يقول ايه؟ وهذه مبنية كما قلت على فهم الفائدة من التخيير وبعضهم قال في البينونة الكبرى تمام؟ لكن يبدو انها عند غالب العلماء وجمهورهم هي تعد طلقة واحدة وليس ثلاثة كما قال بعض كما قال بعض العلماء تمام؟ في بعضهم قال انه يرجع يقول لها انت طالق بعضهم قال بمجرد الخيار لا يعد طلاقا وهل هي تملك او توكيل يعني هل هو كده ملكها ولا وكلها
وهناك فرق بين المسألتين، لأن لو كان توكيل يستطيع يسحب التوكيل، وهل هو على الفور أو إنه يمكن أن يؤخر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عائشة لا تتعجلي واستأمري أبويك، معناه أنها سيبقى الخيار وهتذهب إلى أمها وأبيها ويبقى إيه حتى تختار. والذي يظهر والله أعلم من خلاصة كلام طويل للعلماء ناقشوا الشوكاني في نيل الأوتار، وأيضا ابن حجر تكلم وأعطى النفس في فتح الباب وغيرها من إيه من مطولات كتب تقرد المغني وغيرها. المسألة فيها عدة قضايا، لكن الخلاصة إنها القاعدة الأولى إذا لم تختر شيئا، يعني إذا اضطرت زوجها أو لم تختر شيئا، الصحيح إنها لا تقع شيئا، لأن في بعض العلماء قال حتى لو اضطرت زوجها يقع خاصة، وده لا وجه له، لأنه لا يبي خيارها إنها تبقى معه أو إيه، والدليل على كده في الرواية ولم يعدها شيئا، وده صريح، وده مقتضى اللي هو القياس ان هو الان بيخيرها تبقى معه او تنفصل، تبقى معه او يغلقها، فاضطرت ان تبقى معه، فلما نعدها ايه طلقه. فدي القاعده الاولى، فالخلاف فيها واهي لا وجه له، مخالف للروايه ومخالف ايضا للقياس. المساله الثانيه اللي هي هل هذه طلقه او ثلاث؟ الظاهر انه لا وجه لكونها ثلاثه، يعني هذا اعتقد انه اسراف في القول، والذي نعتقده ونعتقد صوابه انها ايه؟ انها طلقه واحده. بقيت مساله وهي هل هي طلقه دائنه بيننا صغرى، بمعنى انه ان اختارت نفسها فهل تعد طلقه دائنه بيننا صغرى، بمعنى انه لا يستطيع ان يراجعها، ام انها لم تبن وهي طلقه رجعيه؟ الظاهر ايضا يا اخواني، لانه الان التمسك بالاصل هو يكون له قوه خاصه عند فقد الادله، فالاصل ان الطلاق ان وقع يكون رجعيا، يكون رجعيا، وبالتالي هذه الذي يبدو لا يعني دليل على ان تكون على ان تكون دائمه. اما كونها رجعيه فلا يحتاج الى دليل، لان الاصل في الطلاق انه ايه؟ انه رجعي، الا ما دل عليه الدليل كالخلع مثلا، انه يطلقها في مقابل شيء، لان من معقوليه الخلع انه لا يستطيع ان يراجعها، والا سياخذ مالها وبعدين يقول لها انت طالق وبعدين يراجعها، يبقى ما استفادت شيئا من الخلع، الخلع هي تشتري الطلاق. فعندما تشتري الطلاق واضح ان الخلع ستكون ايه؟ ستكون باينه، لان ده هو معنى الخلع. وأما هذه فهي طلقة، فالظاهر أن يملك عليها إيه؟ يملك عليها المراجعة، لكن ستحسب عليه نوع من الطلقة، وبالتالي لو رجعها يبدو أن الأرجح أن يصح الإيه؟ يصح المراجعة. فهذا يسمى التخيير، يبقى لو خير الرجل امرأته فاختارت الطلاق أو اختارت المفارقة يمكن أن يقع الطلاق بإيه؟ بهذا، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. صح أنه لم يقع من الزوجات اختيار المفارقة، لكن ظاهر الكلام والنقاش والآية إن لو اختارت المفارقة إنها ملكت نفسها وفارقها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نساءه لما نزلت الآية فخيرهن، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا فلم يعدها شيئا. فدي حجة واضحة في أنه إن اختارت المرأة زوجها ولم تختر المفارقة بأنها لا تعد طلقة ولا شيء ولا شيئا ولم يقع شيء. قالوا في المسألة ثلاثة، وهذا هو الحق، وبه قال الجمهور. وأما كونه إذا جعل الزوج إلى غيره انتقل إلى مسألة أخرى، وللتخيير إذا اختارت الفرقة، قال إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، اللي هو التوكيل في الزواج والتوكيل في الطلاق، كما أنه يصح الوكالة في الزواج يصح الوكالة أيضا في الطلاق. جيت أنت في السعودية أو في غيرها وحصل مشاكل، فأنت توكل الأخاك أن يطلق عنك، وصح فتبعث لي توكيل رسمي بإني وكلت أخي فلان الفلاني أن يطلق بالوكالة عني زوجتي فلانة الفلانية طلقة واحدة كذا كذا بالتفاصيل هذه، وبناء على كده بيروح عند المأذون او الامين فيقول ايه طلق عن الايه طلق عن الزوج فيطلق تمام. فهو يريد ان يقول ان الايه ان الطلاق يقبل الوكالة ايضا كما ان النكاح تقدم معنا الكلام ان يقبل الايه الوكالة كما انك ممكن توكل شخصا يزوجك من فلان او شيء من هذا القبيل فيقول زوجتك زوجت فلانا فلانا فتقول ايه قبلت زواجها لموكل فلان بالوكالة عنه او ما شابه ذلك من العبارات. فالزواج والطلاق تحتمل الوكالة وبالتالي بحسب ما من توكل او شيء من هذا القبيل. فده ايه المسألة الوكالة في الطلاق. فقال واما ثانية اي الطلاق اذا جعله الزوج الى غيره اللي هو الوكيل وقع منه الوقع من غيره حتى زوجته لو قال خلاص ملكتك نفسك او طلقي نفسك ان شئتي او وكلتك في طلاق نفسك قالت انا حرة او انا طالق او عبارة انا طالق تمام او طلقت نفسي منك خلاص ممكن. فبالتالي ينتبه الانسان في مسألة التوكيل فالوكالة تكون في الايه في الطلاق كما تكون في الايه في النكاح. قال فلأنه توكيل بالإيقاع وقد تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه دليل يعني مثل غيره مما يقبل الايه الوكالة. وسئل أبو هريرة وابن عباس وعمر بن العاص عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قال والله شوف زوجتي انا وكلتك تريد تطلقها عني طلقتها او تبقيها ادخلتها قال يا طارق خلاص تطلق بايه بهذا. وسئل ابو هريره وابن عباس وعمر بن العاص عن رجل جعل امر امراته بيد ابيه فاجازوا طلاقه اي الطلاق بوكاله ابيه كما اخرجه ابو بكر البرقاني في كتابه المقرض على الصحيحين. واما كونه لا يقع بالتحريم فانتقلنا الى مساله اخرى من المسائل الكبار وهي التحريم يقول لها انت حرام علي او حرام نفعل كذا ده يسمى عند العلماء التحريم. والحقيقه ان التحريم من المسائل التي طال فيها الجدل وغلفت فيها عده رسائل منها رساله للعلامه محمد بن اسماعيل الامير رحمه الله تعالى ذكر فيها الاقوال والاقوال في تلك المساله تصل الى العشره وتزيد تمام في بيان حكم التحريم وهل يقع طلاقا او لا يقع وان وقع يقع واحده او اكثر من واحده وان فيه مساله متعدده. لكن اشهر ما قيل في التحريم يا اخواني انه العلماء قالوا طائفة كبيرة من العلماء أرجعته إلى نية الإنسان فقال إن من حرم فإن يرجع إلى نيته فإن أراد اليمين تقع يمينا وإن أراد الطلاق تقع طلاقا. وبالتالي هذه المسألة سيعتبرون التحريم نوعا من كنايات الطلاق يحتاج إلى نية تمام. ثم بعد ذلك يمكن أن يقال نية عدم الطلاق أو نية الطلاق فإن يعني شك في كلامه أو كان هناك شيء فيمكن أن يحلف أنه ما أراد إلا كذا أو أنه قصد كذا بالتحريم. ولكن كما قلت أن مسألة التحريم من المسائل التي طال الجدال فيها والخلاف بين العلماء منهم من لم يعدها كذا ومنهم من عدها طلاقا ومنهم من جعلها ترجع إلى نية نية صاحب التحريم. وهذا الظاهر والأصبح منتشرا الآن عليه فتوى كثير من العلماء ومنهم شيخنا العلامة محمد بن إسماعيل العمراني شفاه الله أنه أيضا يقول بأنها ترجع إلى نية المتكلم فإن أراد يمينا فعليه كفارة يمين وإن أراد طلاقا فعليه فتقع طلقة رجعية كغيرها من الطلاق وتعد في تلك الحالة من كنايات الطلاق. الشوكاني هنا قال وأن كونه لا يقع بالتحريم فلما في الصحيحين عن ابن عباس قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأخرج عنه النسائي أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال أنت علي حرام فقال خزاب ليست عليك بحرام لانك انت تحرم ما حل الله عز وجل. الله حل لك فانت كيف تحرمها على نفسك؟ فهو كاذب. قال ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الايه يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك؟ كان بيه يقول الرجل يعني عليك يبلغ الكفاره عتق رقبه. واخرج النسائي ايضا باسناد صحيح عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له امه يطأها لهي ماريا فلم تزل به عائشه وحقا حتى حرمها على نفسه. فانزل الله عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك الايه. وفي الباب روايات عن جماعه من الصحابه في تفسير الايه بمثل ما ذكر او بمثل ما ذكر. وفي هذه المساله نحو 18 مذهبا. هنشوف فيها في التحريم 18 مذهبا يعني قولا او رايا من اراء العلماء لانها لم تكن مساله قطع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ببيان يشفي الغله ويقطع فيها الخلاف. فاجتهد فيها الصحابه لانها كثرت فيما بعد. فمنهم من افتى كابن عباس جعلها يمينا ولم يجعل لها علاقه بالطلاق. ومنهم من جعلها طلاقا ومنهم من جعلها تحتمل بحسب نيه المتكلم كما شرحنا كما اشرنا في كلامنا. والشوكاني رحمه الله تعالى يميل الى القول المشهور عن ابن عباس انها لا تعد طلاقا وانما هي يمين كما روى عن ابن عباس. قال الحق ما ذكرناه اللي هو قال لا يقع بالتحريم. وقد ذهب اليه جماعه من الصحابه ومن بعدهم. وهذا اذا اراد تحريم العين. واما اذا اراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التصريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكنايه كسائر الكنايه. هو رجع كانه في الكلام الى ما قلناه ان جعلها بحسب الايه بحسب الايه وهو معنى خلاصه ايه خلاصه ما قلنا. فان قال انه اراد يمين فعليه كفاره يمين وان قال انه قتل بها الطلاق فعليه تعليم وقع الطلقه. وبالتالي كلام الشوكاني نفسه بالشرح كان ايه رجع او اعتبر نفسه قال لا يقع بالتحريم يعني عند الاطلاق الا اذا اراد او قتل الطلاق فانه عند يقع ايه يقع طلقه كما هو الظاهر من ايه من كلامه رحمه الله تعالى. قال فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكنايه كسائر الكنايات. واما كون الرجل احق بالله في عده طلاقه الى اخره انتقل الى مساله اخرى وهي قوله والرجل احق بامراته في عده طلاقها يراجعها متى شاء. كما قلنا بالامس انه الطلاق ما دام الرجل طلق الطلقه الاولى فالمراه ما دامت في العده او الطلقه الثانيه فاذا كانت في العده فله ان يراجعها دون اذنها ودون اذن وليها فهو احق بها فهي ما زالت ايه زوجته. تمام طلقها وبعدها اراد ان يراجعها بعد الطلقه الاولى يراجعها ما دامت لم تخرج من العده. فان خرجت من العده فقد زالت بينونة صغرى وبالتالي ان احتاج ان يرجعها يحتاج الى عقد جديد ان خرجت من العده. اما ان لم تخرج من العده فهي ما زالت ملكا له تحسب عليه الطلقه ويراجعها دون اذن وليها ما دامت في العده. لذلك وقال ايه والرجل احق بامراته في عده طلاقها ما دامت في العده ما دام الطلاق رجعي بعد الطلقه الاولى او الطلقه الثانيه يراجعها متى شاء متى شاء ما دامت في ايه في مده الايه في مده العده بعد اسبوع بعد اسبوعين ما دامت لم تخرج من العده. فاذا تركها حتى خرجت من العده اصبحت حره نفسها واصبح خاطبا من الايه من الخطاب يتقدم لها كغيره. فان وافقوا عليه الولي هيزوجه مره اخرى يستطيع يفرض عليه مره اخر يعني زواج من جديد يتسامحوا معه ويجعلوا شيئا رمزيا يعني يقول لهم هكذا لما يكون هو كان زوجها وخرجت من العده ونزلوا عليها طلقات فيزوجوا ويجعل المهر شيئا يسيرا رمزيا يعني ما دام هو اصلا كان زوجها قبل اولاد مش عارف ايه هيكون 5000 10000 المهم شيئا ايه رمزيا حتى يقوم سنه المهر ويزوجه ويقول زوجتك ابنتي فلانة الفلانية كما زوجه في المرة الأولى ما دام خرجت من العدة. أما ما دامت في العدة يستطيع أنه يراجعها سواء بشهادة اثنين أو حتى لو راجعها بدون شهادة فإنها تعتبر إيه مراجعة صحيحة وتحسب عليه طلقة. وبعد لو طلق مرة ثانية أيضا له المراجعة في فترة العدة تمام. فإذا راجعها المرة الثانية لو طلقها ثالثة خلاص فلا تحلها من بعد حتى تنكح زوجا غيره لأن ساعتها بانت بينونة إيه كبرى بعد ما استكملت الإيه الطلقات الثلاث فلا تحلها حتى إيه تتزوج زوجا باختيارها وعندما يطلقها براحته وبدون اتفاق ولا إلا هو يأتي يتزوجها ويخطبها ويعقد عليها من جديد أيضا بوجود الولي ومهر سواء كان رمزيا ولا حقيقيا ما فيش مشكلة. فده معنى إيه معنى كلامه إنه فالحديث قال وأما كان الرجل حق بالله في عدة طلاق إلى كيف الحديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء دي العدة القرء قيل أنه طهر وقيل أنه الحيض فلو كان الطهر معناه أنها تعد ثلاثة أطهار وهذا المعمول به عند الشافعية في بلاد الشافعية المرأة تعتد بالأطهار فإن طلقها في حيض تبدأ تعد الطهر اللي بعده وبعدين تحيض الطهر اللي بعده وبعدين تحيض الطهر اللي بعده فإذا انتهى الطهر الثالث وبدأ تدخل في الايه في الحيض فقد تمت عدتها عند الشافعية. أما عند الحنفية والزيدية وغيرهم من ايه من جمهرة العلماء فالعدة الحيض وليس بالطهر فإن طلقها في طهر لم يمسها فيه كما هي كما في طلاق السنة تبدأ تعد أول حيضة واحد وبعدين حاضة وطهرة حاضة الحيضة الثانية وبعدين طهرة والحيضة الثالثة فإذا خرجت من الحيضة الثالثة وبدأت في الطهر خرجت من الإيه؟ من العدة فهو في الفقرة دي كلها ممكن يراجعها بسهولة بدون عقد وبدون مهر وبدون شيء ما دامت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فإذا خرجت خلاص أصبح فاسدا من الخطاب الآن يحتاج يرجع لوليها ويقول أريد أتزوج بنتك وهي توافق أو ما توافق وليها يوافق أو لا يوافق يفرض علينا لا يفرض بحسب الإيه؟ بحسب الأمر قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من حكم العدة أنه في العدة ممكن تفاجأ بأنها حامل فينبغي أنها إن كانت حاملا تصرح بهذا تعرف لأنه إيه؟ لأن زوجها ذاك يكون أبا الولد وبالتالي تقول أنا حامل وتصبح عدتها بوضع الإيه؟ وضع حمل فإن رجعها في فترة الحمل كان بها وإن تركها حتى وضعت الحمل خرجت من الإيه؟ من العدة في تلك الإيه؟ في تلك الحالة. قبل ذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك الطلاق مرتين. وفي إسناد علي بن حسين بن واقف وفيه مقال وأخرج الترمذي عن عائشة قالت كان الرجل يطلق امرأة لما شاء ده في الجاهلية كما تكلمنا سابقا إن الطلاق لم يكن له عدد ولكن لما جاء الإسلام حده بإيه بثلاث أن يطلقها وهي امرأة إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها 100 مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته يريد أن ينكر بها والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أويك أبدا قالت كيف ذلك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعها يطلقها وتبدأ تعد وبعدين قبل ما تنقضي قال راجعها وتعد ويطلق ويلعب بها تمام قال فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعها فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة تشتكي فأخبرتها أخبرت عائشة فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتين بعد المرتين إيه فإمساك بمعروفة يتبقيها بعد المرتين يا إما إيه تراحة وخلاص وتنتهي إيه تنتهي القصة فإمساك بمعروف أو تسريح بأحكام قالت عائشة فاستأنت الناس بدأوا يعدوا من جديد لأنه بعضهم كان معه 10 طلقات، بعضهم 20، بعضهم 30، لان كانت جاهليه. فيبدا بقى ايه، يبدا يعد من الايه، من الان. فقالت عائشه: استنى في الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. واخرج ابي داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين انه سئل عن الرجل يطلق امراته ثم يقع بها يجامعها يعني، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، أو طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. لكنه يعتبر مراجعة عملية، لكن الأولى حتى لا يتناقض بين يفتحه من إيه، يكتب ورقة أو يقول: حضر عندي فلان ابن فلان وأشهد أنه راجع زوجته بعدما طلقها طلقة رجعية بتاريخ كذا، ويوقع ويشهد الشهود على شكل إيه، لا يتناقضون. لأن بعض الناس يستعرف ويطلق ويريد أنه إيه لا تحتسب عليه، فده لضبط الأمور. وإلا لو ما أشهد فعند جمهور أهل السنة أن الطلقة صحيحة والمراجعة صحيحة، ولم يكن هناك شهود عليها، إنما الشهود من شروط النكاح. قال: ولا تعد لأن تنوي ولا تحل عن بعض الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرض: لا حتى تذوقي عسلته، يعني يدخل بها اللي هو الزوج بعد الثلاث طلقات، لابد إيه أن يتزوجها شخص رغبة ودون اتفاق، وكمان ليس يعقد عليها فقط وإنما يأكد بها وفاها، ثم بعد ذلك إن أبقاها أبقاها، إن طلقها يمكن أن زوجها القديم يعود يعقد عليها، وهو مجمع على ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.